بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ أؤكد ما قلته أن الدرس القادم هو الدرس الأخير، ولكننا سنستمر إن شاء الله إلى بعد العشاء حتى ينتهي ما يتعلق بأن إبراهيم كان أمة. هذا ما يتعلق في الدرس القادم بإذن الله. اليوم في موضوع أن إبراهيم كان أمة، مع وقفات في داخل بيت إبراهيم عليه السلام، من أجل أن نقتدي به. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. القصة الأولى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله وهو قوله إني سقيم، والثانية بل فعلوا كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة. وهذا سبقا بينت هذه الكذبات ومعناها والمراد بها، ولا أقف عندها اختصار الوقت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت من أحسن الناس. فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبري أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضها أو الأرض، رآه بعض أهل الجبار، أي بعض جلسائه، فقالوا: لقد قدم إلى أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، طبعا لجمالها. فأرسل إليها فأتي بها، وقام إبراهيم عليه السلام يصلي، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأولين، فقال: ادع الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها مهيم، قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. نعم. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هذه القصة عجيبة جدا، هذه القصة فيها من الدروس ما أريد أن أقف هذا اليوم معها، لأن معي أكثر من قصة في بيت إبراهيم عليه السلام، سنأتي لهاجر أيضا عليها السلام التي وردت في آخر قصة، ولكن آتي بمالي. الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في الله جل وعلا، ومع ذلك هي ليست كذبات الحقيقة، هي تورية، كل الثلاث تورية، ومع هذا يعتذر يوم القيامة من الشفاعة الكبرى بسبب هذه الكذبات. فماذا نقول نحن؟ ماذا يقول الذين توسعوا؟ لا أقول في الكذب، بل توسعوا، ما أقول توسعوا في التورية، بل توسعوا في الكذب باسم المصلحة العامة وغير ذلك. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، انظروا إلى كيف تأثير الجلساء. هذا الملك من الذي دله على هذه المرأة وهي بعيدة عنه؟ هم جلساؤه. الإنسان إما أن يختار الجلساء الصالحين أو الجلساء السيئين. ثالثا، انظروا إلى حيلة إبراهيم عليه السلام. حيلة إبراهيم عليه السلام، احتال بحيلة لما قال أختي. نعم، وهذا ما نقول فيها تورية، لأن يقول قد يقال نعم لماذا؟ الصحيح أنها هذه صحيحة، هي أخته، وإن كانت عدة كذبات حتى ما نقول تورية. الآن يجوز لأي مسلم تقول أخي، أي مسلم تقول هو أخي، بل قد يكون الإنسان أخ في النسب وإن كان كافرا، وإلى عاد أخاهم هودا في قومه أو نسبهم، فمع ذلك احتال بهذه الحيلة، لأنه فعلا قد يقال قال ما الفرق بين أن يقول أختي أو يقول زوجتي؟ لا، هم يعرفون أن الغيرة مركبة في نفوس البشر، لو قال زوجتي لقتله، لأنه لا يمكن، لكن لما يقول أختي سيتقرب إليه من أجل أن يعطيه أخته. هذا الفرق، لماذا قال أختي. النقطة الثالثة، أن إبراهيم عليه السلام قام إلى الصلاة، وهذا الفعل يا أخوان فعله إبراهيم كما سيأتي في قصة مع هاجر عليه السلام. لما وضع إسماعيل في الأرض أو عند الحرم، وهو مكان الحرم لم يكن في ذاك الوقت الحرم، لكن هو مكان الحرم على قول متى عمر ومتى بني، وإلا بناه أو عاد بناه إبراهيم عليه السلام كما في الحديث الصحيحة. فمع ذلك لما انصرف عنه قام يصلي، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فهزع إلى الصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. هل نحن فعلا نفعل ذلك في أمورنا وهمومنا؟ يذكر أن رجلا كان في الطريق فأتاه لصوص، وكان معه بضاعة ضخمة جدا وقد رتبوا لذلك، فأرادوا قتله. قال ائذنوا لي فقط أصلي ركعتين. قالوا لك ذلك لا يضره يصلي. فقام يصلي ركعتين وتوجه إلى الله جل وعلا، فهو في صلاته ما علم إلا سهم جاء وقتل هؤلاء اللصوص. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فنحن في شؤوننا واليوم كثير المشكلات، الأمور النفسية العائلية، ليس خاص المشكلات الخارجية، لو أننا فزعنا إلى الصلاة في أمورنا وشؤوننا وشجوننا تغيرت أحوالنا. نعم الأخذ بالأسباب مطلوب، لكن من أعظم الأخذ بالأسباب هو الفزع إلى الصلاة بحضور قلب وخشوع، سترى ما لا يخطر لك على بال. وهذا هو منهج الأنبياء، منهج أبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعه، ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، سبحان الله، انظروا كيف فعل مع هذا الرجل، وكل مرة يقول ادعي لي ولا أضرك، ثم تدعو له، ويكرر مرة ثانية وتدعو له، وثالثة وتدعو له. أين أخونا الذي يقول لا تدعو لأصحاب السيارة ليغلق على الله؟ تصوروا المشهد، امرأة الآن عند جبار يريد أن يقع بها، يريد أن يمسها، فتكف يده، ما قالت الحمد لله، كفت يده خلاص، يقول ادعو لي ولا أضرك، فتدعو له ثم يخالف، ثم تكف يده فتدعو له مرة أخرى ويخالف، ثم تدعو له المرة الثالثة. حقيقة أيها الأحبة، لما تتعلق القلوب بالله جل وعلا تتغير الأحوال. هنا خلق الأنبياء، خلق من رباهم الأنبياء كهذه المرأة ويسارة عليها السلام. فما أحوجنا في هذا الزمن بالذات إلى هذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء، في أن الإحسان إلى من أساء إليك، وكن واثقا بوعد الله جل وعلا. طبعا قد يقول قال كيف تفعل هذا سارة؟ تفعل لأنها تعلم أن الذي كف يده هو الله، وأن هي تدعو من؟ تدعو الله، وتعلم أنه لو خان سيعاقبه الله، وهذا الذي صار. فلما أراد أن يغدر في المرة الأولى كفت يده أشد من الأولى، ولما قال ادعي لي دعت الله، فيما قامت فيه وحاولت تسوي العمليات الرياضية تفتح يده، هي تدعو الله. فما دام دعت الله والله جل وعلا قد استجاب دعاء، هذا هو مشروع، لأن لو أن دعاءها غير مشروع فاستجاب الله لها، وهي تعلم يقينا، هذا تعلق بالله، أنه لو خان سيعودها الله، هذا الذي حدث، سيردها سيعاقبها، فشدت أشد من الأولى، ولذلك ما وجدت مشكلة عندها أبدا، لأنها تتعامل مع الله. فتعامل مع الله ستغير حياتنا، ستغير أخلاقنا، ستغير معاملاتنا مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا. وقلت لكم مثلا في باب الدعاء، يا ليتنا الإنسان إذا ضاق صدره ليريد يدعو على أحد بدل أن يقول اللهم اهلك، إلا على الكفار واليهود والنصارى، هذا موضوع لا أشك فيه، لقد ورد بل في القرآن. لكن أحيانا يدعو الإنسان والله يا أخوان على نفسه، على زوجته، على أولاده، لا يا أخي الكريم، اللهم كف عني شره بما شئت. إذا كان سبحانه وتعالى كف شره بهداية ماذا يضيرك؟ حتى بعض الناس يقول كنت أدعو على أولادي، لكن لما تذكرت الحديث أنه لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة، فبدأت أدعو اللهم كشف شره بما شئت، يقول أدعو له بالهداية ثم أدعو بهذا الدعاء. فما أحوجنا أن نعود أنفسنا، لماذا؟ في أخوان حظوظ نفس هي التي تدعونا إلى بعض التصرفات. فهذا الخلق من سارة عليها السلام عجيب جدا، وهو يروى حديث لإفادة منه. ثم نأتي لإبراهيم عليه السلام لهذه الكرامة، فنجد أنه قام يصلي منذ ذهبت حتى جاءت وهو يصلي، ما أيس وما قنط وما شك في وعد الله جل وعلا وما اضطرب. ثم تأتي النهاية أخدمها خادمها يا هاجر عليه السلام. وهذا قول العلماء في حكم فقهي جواز أخذ الهدية من الكافر إذا لم يكن فيها مفسدة. نعم، لأن أخذت الهدية من كافر، فإذا لم يكن فيها مفسدة فلا حرج أن تأخذ الهدية منه. أما قصة إسماعيل أو أم إسماعيل، فقام ونقلها بناء على أمر الله جل وعلا، نقل هاجر وإسماعيل إلى الأرض المباركة إلى مكة كما أمر الله جل وعلا، فوضعها هناك وليس معهم إلا جراب ماء وقليل من الطعام، ثم ذهب إبراهيم وتركه، فلحقته إلى من تتركنا في هذا المكان فلا يرد عليها. قلت في درس الماضي هل تصورون أن إبراهيم عليه السلام مشاعره ليس عنده أحاسيس؟ كلا حاس، لكنه ملتزم بأمر ربه، والدليل على ذلك أن لما كلمته مرة ومرتين وثلاث ما رد عليها، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انظروا هذا اليقين عند هاجر، مع أنها تربت في بيئة كافرة وكانت عند هذا الملك الجبار، فأهداها لإبراهيم ولسارة فآمنت وأسلمت وحسن إسلامها وتربت في بيت إبراهيم عليه السلام وتزوجها وهي أمنا أم إسماعيل عليه السلام، فقالت إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا أن نعلم أنفسنا أولا ثم أهلنا الثقة بالله جل وعلا، ما دام الأمر حق وأنت تذهب إلى خير ما عدم تضيع الحقوق الأخرى فلا عليك. ومع ذلك لما ذهب إبراهيم واختفى عنهم بدأ يصلي. لماذا ما جلس يصلي في عند الكعبة أو عند مكان الكعبة؟ لأنه قال عند بيتك المحرم، لماذا ما جلس يصلي هناك؟ قد يكون أفضل، لا، يريد ألا ينصرف قلب زوجته لصلاة، تتعلق هي بالله، لأنه قال إذا لا يضيعنا فتعلق هي بالله وتعمل ما تستطيع بينها وبين الله، وهو يصلي وأخفى عبادته هنا بهذا الدعاء العظيم كما في سورة إبراهيم عليه السلام، دعاء عظيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غريب زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الدعاء هذا العظيم الذي استجاب الله له كله. انظروا منهج الدعاء. دخلت على أحد الزملاء أعرفه من سنوات طويلة، فذكر لي أنه مرت به ظروف صعبة بنفسه وزوجته وأولاده، تأثرت حقيقة كثيرا لما ذكر، فقلت له ماذا فعلت؟ قال ماذا فعلت؟ قال نعم، فأراني سجادة في المجلس، قال هذه السجادة، توجهت إلى الله جل وعلا، التجأت إليه أبشرك، يقول الآن ما بقي إلا شيء يسير، ذهب أكثر ما نعانيه أنا وزوجتي وأولادي، لكن يقول صبر فترة أكثر من سنة، أكثر من سنة بالصلاة والخضوع والبكاء بين يدي الله والتضرع بين يدي، حتى كف الله. الآن رأيت مرة أخرى قال انتهى كل شيء أبشرك. نعم، تفر إلى الله يا بلال، أرحنا بالصلاة، كان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، هكذا يفعل إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباعه. الثاني أيضا لما ذهب نجد أيضا أن أم إسماعيل عليه وعلى ابن السلام وعلى أبينا إبراهيم السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أخذت بالأسباب، بدأت تتحرك، ما جلست تنتظر، تذهب وتحاول حتى جاءتهم هذه الكرامة. انظروا كرامات في قصة الأولى في قصة سارة، والكرامات أيضا في قصة إسماعيل، حتى نبع ماء زمزم ماء معينا، ولولا أنها حوطت وتقول زمزم لسالة في الأرض، ثم كان هذا الماء سبب لشربها وشرب ابنها واكتفائهم بالطعام، ثم جاءت الطير، ثم جاء قوم وقالوا ما وقع الطير إلا على ماء، هذا من العلامات، فجاءوا وجلسوا عندهم، وهذا استجابة لدعاء إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، لاحظ ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما هي إلا ساعات أو أيام فإذا أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، والعجيب مع هذه الأزمة التي هي فيها سارة أم إسماعيل عفوا هاجر أم إسماعيل عليه السلام على ابنها، وجاء هؤلاء القوم وأرادوا النزول، قالت لكن ليس لكم حق في الماء. قوة شخصية وثبات في هذا، نعم لا مانع أن تنزلوا وتشربوا لكن ليس لكم حق في الماء، اشترطت عليهم ليس لهم حق في الماء. هذا بيت النبوة، بيت إبراهيم عليه السلام في تربيته ودعاه. ثم انظروا ماذا كانت النتيجة، انظروا إلى هذا التفاؤل، سواء في قصة سارة أو في قصة هاجر، كيف كانت الضنك والشدة والصعوبة، ثم كيف كانت النتيجة. أكثر مشاعر الحج كما ترون، أو كثير من مشاعر الحج، مرتبطة بقصة إبراهيم عليه السلام وقصة ابنه إسماعيل عليه السلام. عز وشرف وفخر بعد ثبات يسير في عمر الزمن على أمر الله جل وعلا وأمره ونهيه. ثم بعد ذلك مضت الأيام وتتوالى الكرامات عليهم، وننتقل إلى صورة أخرى من صور إبراهيم عليه السلام. كبر إسماعيل عليه السلام، ولما كبر تأتي قضية الذبيح. لما فأمره الله جل وعلا بذبح ابنه، لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قصة الذبيح قصة طويلة، وكنت أتمنى أن أخصص لها درس مستقل، ولكن ضيق الوقت اعذروني جعلني أختصر اختصارا، معذرة قد يكون في شيء من الإخلال بما ينبغي أن يكون. قصة الذبيح شرف عظيم جدا. يقول الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. الآية. المسألة الأولى: من الذبيح؟ هل هو إسماعيل أو إسحاق عليهم السلام؟ اختلف العلماء المفسرون في ذلك، ولكن ما أقول القول الراجح، القول الصحيح أن الذبيح من هو؟ إسماعيل. وأنبه الذي يقرأ سورة الصافات وغيره، سيجد من الإسرائيليات حتى في بعض كثير من كتب التفسير والحشو ما لا يجوز أن تحشى الكتب، لكن الأدلة على أن الذبيحة إسماعيل أدلة كثيرة، أذكر أبرزها لأننا في سبيل الاختصار كما تلاحظون. من أقوى الأدلة طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن الذبيحين، ولكن هذا قال العلماء فيه ضعف. نعم، وإلا لو صح نعم أنا ابن الذبيحين، لكن قالوا هذا فيه ضعف. الثاني، ذكر العلماء أن لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجد فيه قرني الكبش موجودة في الكعبة، فيقول العلماء عند البغوي وغيره: ومتى جاء إسحاق إلى مكة؟ إسحاق ما جاء إلى مكة، فما دام الكبش موجود في الكعبة فالدليل أو قرن الكبش فأنه معناه أنه إسماعيل. لكن كل هذه أدلة قرآن، لكن الدليل القوي، لأن جاء من الأدلة: وبشرناه بإسحاق نبيا، بعد ذكر الذبيح قال: وبشرناه بإسحاق نبيا، قال الدليل أن إسحاق غير الذبيح. ولكن هذا محتمل، لأن بعض العلماء الذين ردوا قالوا: لا، وبشرنا بإسحاق نبيا، أي بعد أن نجى الله إسحاق بشره الله أنه أيضا يصبح نبيا. لكن الدليل القوي جدا هو قوله تعالى، هذا الدليل ومن أبرز الأدلة، قال: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لاحظوا في سورة هود، نعم، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، في نفس المكان. يعني بشر إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة وبشروه، بشروه بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أبشر سيأتيك إسحاق وسيرزق إسحاق بابن اسمه يعقوب، بل قال العلماء إنك ستعيش حتى تراهم. أين الدليل في قصة الذبيح؟ قال: لما قال الله جل وعلا لإبراهيم وأمره بذبح ابنه، المسألة جد، فكيف يؤمر بذبح ابنه وهو يعلم أنه سيأتي ولد؟ لأنه كان المقصود اسمه إسحاق، كيف يمكن يكون إسحاق يقول اذبحه والله سبحانه وتعالى قد بشره قبل ولادته أنه سيولد إسحاق وسيأتي ابن اسمه يعقوب؟ ما يمكن هذا، ما يمكن. معناه ينتظر أن يأتي الإسحاق ابن اسمه يعقوب، فلا يمكن أن يموت ولا يقتل. فإذا هناك شخص آخر هو الذي أمر الله بذبحه، وليس لإبراهيم إلا إسحاق وإسماعيل، فهو إسماعيل. هذا من أقوى الأدلة على أن الذبيح هو إسماعيل، وهذا لا ينقص من قدر يعقوب عليه السلام ولا من قدر إسحاق عليه السلام، فهم أنبياء، وهو أيضا أبو الأنبياء، والذرية من أولاد إسحاق عليه السلام من الأنبياء أكثر من ذرية من أولاد إسماعيل، وإن كان يفضلهم أن من أولاد إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نفاضل بين الأنبياء. المسألة الثانية أيها الأخوة في قصة الذبيح، تصوروا هذا المشهد: رجل عقيم يبلغ 120 أو 150 سنة لم يأتيه ولد، فلما فرح بالولد وجاءه الولد وبلغ معه السعي من أحسن ما يكون الولد، فلا هو الصغير الذي إلى الآن لم يتعمق في حبه، ولا هو الكبير الذي بعض الآباء يتمنى أن يتخلص من بعض أبنائه، وحاشى إسماعيل من ذلك، فبلغ معه السعي من أفضل ما تكون حالة الولد، والآباء هم الذين يدركون هذه الحقيقة. يقال له اذبح. مشهد أيها العظيم عظيم جدا. لماذا يحتاج أن نتصوره؟ من أجل أن يخلص قلب إبراهيم لله جل وعلا، ما يتعلق بأحد، مع أن من أحب المحبوبين في الدنيا هو الولد، من أجل أن يخلص قلبه لله. جاء ربه بقلب سليم، سلامة كاملة، قمة التوحيد والثقة والإيمان. فحقيقة هذا المشهد مشهد عظيم جدا. ولذلك حتى نوضح لكم المعنى أكثر، الآن بعض الآباء لا يسمح لابنه في الجهاد في سبيل الله، بعض الآباء لا يسمح لابنه في طلب العلم، فكيف يؤمر؟ ما قال أيضا يذبح، هو يذبحه وينفذ إبراهيم عليه السلام. لنعرف هذه المنزلة العالية التي وصل إليها إبراهيم عليه السلام. ولذلك فهنا من أجل أن يخلص قلبه، ولأيضا ليعلم ليكون قدوة إبراهيم لغيره، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أنه إذا أمرك الله بأمر لا تلتفت إلى غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حذاري وقد ثبت لك الأمر من الله أن تلتفت، فاعلم أنه خير وسعاقبته خير ومآله إلى خير ونتيجته خير، لكن متى لم يكن ذاك القلب، هذا القلب المليء بحب الله والثقة بالله وبوعد الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكونهم الخيرة، ما في مجال. إبراهيم عليه السلام لما ثبت عنده الأمر بالرؤية ورؤية الأنبياء حق، باشر وفعلا كانت النتيجة خير في حياته وبعد مماته عليه السلام. فما أحوجنا إلى استيعاب هذا الدرس. المهم تأكد أن الله قد أراد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. إذا ثبت لك ذلك لا تلتفت، حذاري أن تجلس ولو دقائق أفعل ولا ما أفعل. لا، هذه قضية إيمانية. سبب تلكنا وترددنا هو معاصينا وذنوبنا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإلا المؤمن بالله جل وعلا ينطلق واثق صابر. والله إن نجد من قوة إيمان بعض النساء العاميات ما لا نجده عند بعض طلاب العلم، بقوة إيمانها وثقتها وصدقها شيء عجيب. فما أحوجنا إلى هذا المعنى، فهو إبراهيم عليه السلام ليكون قدوة لمن بعده. إذن ثم أيضا يا أخوان، نعم صح الابن ابن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم، لكنه لله، الملك لله يا أخوان، ليس لإبراهيم ولا لغيره، ولا لك ولا لغيرك، فلنخضع لله جل وعلا. فكم نحن تلكأنا وضعفنا. ولذلك قال: فلما أسلم، أي استسلم استسلاما كاملا صادقا بقلبيهما وبفعلهما. الاستسلام من نوعين: استسلام القلب، فلم يأخذ ابنه إسماعيل بالقوة، ولم يفعل هذا وهو كاره. فلما أسلم وهو قمة الاستسلام القلبي والعملي. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم. فإذا أيها الأخوة، انظروا ماذا تكون البشائر بعد أن أراد الذبح. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بدأت البشائر، بدأت واحد سلامة الولد، قارن بين سلامته وحاشاهما من ذلك، حاشاهما، ولكن يقول ولو أنه لم يحدث هذا الاستجابة أو راجع ربه في هذا الأمر. سلامة الولد كبش عظيم، سنة إلى يوم القيامة الأضحية، البشارة بإسحاق نبيا، بعدها مباشرة جاء وبشرناه بإسحاق نبيا، هذا ما يدل على أنه ليس إسماعيل، أليس إسحاق؟ نعم. أيضا ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم ما جاء نبي بعد ذلك إلا من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. الحقيقة أيها الأخوة، لاحظ المشهد مع صعوبته وشدته، ثم كيف كانت البشائر. وأخيرا لأنني معذرة تأخرت، أقف وقفة سريعة جدا مع هذه الدروس الذبيح. واحد من دروس إبراهيم عليه السلام إقدام الصغير على المشاركة فيه بقوة، وبخاصة إذا كان الأمر يعنيه. نعم، محاولة إذا أردت من ابنك شيئا أن يكون بأسلوب لطيف، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما قال تعال تعال سأرجعك. هل نحن نفعل مع أبنائنا ولا أقل من ذلك؟ نشاركهم، نسألهم، نعطيهم الحوار، نناقشهم. نعم، هل نحن نأخذ آراءهم في قضاياهم وفيما يخصهم وفي أمور البيت؟ نعم، إشعار الطفل بالمسؤولية، فانظر ماذا ترى. هل ستتصورون لو أن إسماعيل وحاشاهم ذلك قال ما أرى أن تذبحني، سيتركه أبوه؟ لكن المعالجة العقلية، المعالجة القلبية، أن تحمله المسؤولية وهو صغير، ما أحوجنا إلى هذا المعنى مع أطفالنا. نعم، تنمية القدرات العقلية عند أبنائنا. أكاد أجزم أن كثيرا منا يمارس بحسن نية سوء التربية مع ابنائه عند لغة الأمر والنهي. سبحان الله، بينما نجد أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن، تخ تخ ارمي بها، أما علمت أن لا أكل الصدقة؟ يكلم طفل 3 أو 4 سنوات يحاوره كأن يكلم رجل عمره 20 سنة. أسلوب التنمية العقلية. بعضنا لا يتعامل مع أبنائه مع كل أسف افعل لا تفعل، بل حتى مع زوجته أحيانا. شاركوا أبنائكم ستتغير حياتكم، شاركوهم في حياتهم، في أمورهم، فيما يخصهم، تلطفوا معهم بالأسلوب. ونعم، تبقى في النهاية الكلمة لك فيما يكون من باب الحق، ستختلف، سيكبرون ويدركون إذا سيراجعون تصرفاتك معهم وكيف تكون النتيجة. رأيت أبناء لا يحبون آباءهم، مع أن الفطرة أن الأب يحب ابنه والابن يحب أباه. ليش؟ لسوء استعمال الأب معه، وأن كان طيبا خيرا. حتى بعضهم يقول لا أستطيع أن ألغي اسمه من, 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 من سجلي لفعلت. لماذا؟ لسوء تربية الأب، لسوء التعامل مع الابن. فما أحوجنا إلى أن نأخذ من قصة الذبيح في هذه القضية الجلل، في هذه القضية الضخمة في التعامل مع أبنائنا وإن كانوا صغار. نخاطبهم، نتودد إليهم، نرفع من مستواهم، نرفع من عقولهم، نحببهم إلى الإيمان، نحببهم إلى هذا الدين. سترون والله رجال، سترون أبطال يحفظون الأمة ويحفظون كيانها. ما الذي وقف أمام الأمريكان في العراق؟ هم هؤلاء الشباب الأبطال. ما الذي وقف أمام اليهود النصارى وحلفائهم في فلسطين؟ أبطال الحجارة ومعهم آباؤهم وأمهاتهم. رجال يا أخوان، نعم رجال كبار. دعونا، هؤلاء هم القادة الكبار. هل أبناء الصغار هم القادة الكبار في تعاملهم مع آبائهم؟ الحديث ذو شجون إن شاء الله في الدرس القادم واصل مع ما يتعلق ببيت إبراهيم، لأننا لم نستطع إكمال هذا الموضوع لأهميته. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. معذروني أخرتكم بعض الدقائق، فسامحوني، سامحكم الله وحفظكم، مبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.